الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم مبتدئا بفاتحة الكتاب، قال: تفسير سورة الفاتحة، أي السورة التي افتتح بها كتاب الله عز وجل، وهي أعظم سور القرآن وأجلها وأفضلها، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قبل أن تخرج من المسجد. وهذا كما لا يخفى أسلوب تشويق، لم يقل له عليه الصلاة والسلام مباشرة أفضل أو أعظم سورة في القرآن هي سورة كذا، جعله متشوقا، ثم بعد ذلك أخبره، قال: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ والآن في غاية الشوق لمعرفة هذه السورة، وأوشك النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأفاد هذا الحديث أن هذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم سور القرآن الكريم، أعظم سور القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. ونقف أولا مع هذه الألفاظ، فقوله تفسير، تفسير في اللغة الكشف والبيان، تفسير في اللغة الكشف والبيان، فسر عن الشيء أي كشف عنه. وتفسير القرآن الكريم في الاصطلاح هو علم يعرف به معاني كتاب الله وحكمه وأحكامه، وتارة يكون تفسير للقرآن بالقرآن نفسه، وتارة يكون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة بالمروي عن الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل رضي الله عنهم وأرضاهم. والسورة، قال: تفسير سورة الفاتحة، السورة هذا اسم لمجموعة محددة من آيات القرآن، مجموعة محددة من آيات القرآن، وهي تسمية شرعية جاء بها القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، وقوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ومثل قوله: يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. السورة هي تطلق على المجموعة من الآيات، مجموعة من آيات كتاب الله جل وعلا. والقرآن في سور، سور كثيرة عددها 114 سورة، 114 سورة افتتحت بأم القرآن فاتحة الكتاب، واختتمت بسورة الناس. يقال سميت سورة في معناها اللغوي أو ما مدلولها اللغوي لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور، وتجمع على سور وسورات وسورات. وقوله الفاتحة، هذا اسم من أسماء هذه السورة العظيمة، فيتسمى الفاتحة بالتعريب بأل، وتسمى فاتحة الكتاب بالتعريب بالإضافة، أو فاتحة القرآن لأنها افتتح بها كتاب الله جل وعلا. وتسمى كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد ابن المعلى، تسمى السبع المثاني لأن آياتها سبع، أن آياتها سبع، تسمى السبع المثاني. المثاني لأن تثنى في كل صلاة ويؤتى بها في كل ركعة من كل صلاة، وكما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد بن المعلى، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا في شرف هذه السورة وعظيم مكانتها، وأنها اشتملت إجمالا وحوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ولهذا يقال لها أم القرآن، ويقال لها أم الكتاب، أم القرآن وأم الكتاب، لأنها تضمنت إجمالا ما تضمنه الكتاب تفصيلا، فهي أم القرآن لرجوع معاني القرآن كلها إلى ما تضمنته هذه السورة. فسورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل. وتسمى هذه السورة الصلاة، سماها الله عز وجل بذلك في الحديث القدسي، قال جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الرب: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، فسمها صلاة، وهذا يدل على عظم شأنها وأنها من أركان الصلاة العظيمة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، مثل قولها في الحديث الحج عرفة، وصف عرفة بأنها الحج، فيدل ذلك على أن عرفة ركن الحج الأعظم. هنا قال قسمت الصلاة، الصلاة مجموعة أعمال منها قراءة الفاتحة، قال قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ 7، 7 المثاني. إذا كانت مقسومة نصفين فمعنى ذلك 3.5 آيات للرب وثلاث آيات ونصف للعبد، إلى قوله إياك نعبد، من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد، هذا للرب، هذا للرب، إلى قوله إياك نعبد، هذا النصف الأول للرب سبحانه وتعالى، ثناء وحمد وتمجيد وتوحيد للرب سبحانه. والنصف الأخير من قوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا العبد، إياك نستعين هذا طلب عون، واهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة هذا طلب هداية وسلامة، هداية للصراط والسلامة من الطرق والسبل المنحرفة الضالة المجانبة لصراط الله المستقيم. وهذا الحديث من أعظم ما يستعان به على تفسير سورة الفاتحة، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه السورة. وتسمى أيضا هذه السورة الرقية والشفاء، كما في قصة أبي سعيد رضي الله عنه لما مروا بقوم ولدغ سيدهم فلحقوهم وسألوهم هل عندكم علاج، فقال أحدهم عندي، وذهب ورقاه بالفاتحة، رقاه بالفاتحة فشفي كأنما نشط من عقال كما جاء في الحديث. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام وما يدرك أنها رقية، ما يدرك أنها رقية، أقر عليه الصلاة والسلام أنها رقية، فالفاتحة رقية وشفاء، ولها خصائص، لها خصائص كثيرة وفضائل عظيمة اختصت بها هذه السورة العظيمة المباركة التي هي أعظم سور القرآن الكريم. وقوله رحمه الله تعالى وهي مكية، وهي مكية، والقرآن سوره إما مكية أو مدنية، وبعض السور يكون بعضها مدني وبعضها مكي. وسورة الفاتحة اختلف هل هي مكية أو مدنية، فقيل هي مكية وقيل هي مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، لكن الصحيح أنها مكية، صحيح أن هذه السورة مكية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب، فاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال وسورة الحجر مكية بلا ريب. وسورة الحجر مكية بلا ريب، واضح وجه الاستدلال، لأن الله عز وجل قال في سورة الحجر وهي مكية بلا ريب، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه مثل ما تقدم معنا في حديث أبي سعيد، صح عنه قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسورة الحجر مكية بلا ريب، إذن هذا يفيد قطعا أن سورة الفاتحة مكية، أن سورة الفاتحة مكية وليست مدنية. شرع الشيخ في التفسير وبدأ أولا بالبسملة، لكن جرت عادة عدد من المفسرين قبل البسملة يوضحون ما يتعلق بالاستعادة، ما يتعلق بالاستعادة التي تكون بين يدي القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه اللفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن، بخلاف البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من القرآن، آية مستقلة، آية مستقلة تفتتح بها السور، نزلت آية تفتتح بها السور. ولهذا الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ليست من سورة الفاتحة. والدليل تقدم معنا، قال ربنا جل وعلا قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله، ما قال جل وعلا فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فالفاتحة تبدأ من الحمد لله، والبسملة آية، آية تفتتح بها كل سور القرآن عدا سورة براءة التي نزلت بالسيف، وهي آية من سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، آية من سورة النمل، وآية مستقلة تفتتح بها كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة، عدا سورة براءة. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه اللفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن، ولكن يشرع لكل تالي استحبابا، يشرع لكل تالي للقرآن استحبابا أن يبدأ قراءته للقرآن بالتعوذ، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، العمل بهذا الأمر، هذا أمر من الله، العمل بهذا الأمر أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فعل هذا الأمر الذي أمر الله به أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قوله فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، مثل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام للصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيشرع المسلم بين يدي تلاوة القرآن سواء قرأه في صلاته أو في غير الصلاة أن يبدأ بالاستعاذة، ولهذا في الصلاة أول ما يبدأ بالتكبير ثم الدعاء للاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة، ثم قراءة الفاتحة، ثم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة لا يتعود، يبسمل فقط، وإنما تعود يكون في أول الصلاة، يكون في أول الصلاة. وشرع التعود بين يدي التلاوة سواء في الصلاة أو خارجها لطرد الوسوسة، وسوسة الشيطان، وإبعاده عن الإنسان، لأنه إذا حضر شغله عن القرآن وفهمه وتدبره وعقل معانيه، فهي مشروعة لدفع الوسواس إذا قرأت القرآن، أي إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة. وهذا يوضح فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتعود ثم، هذا جاء في أحاديث كثيرة، يتعود ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة في صلاته صلى الله عليه وسلم. ذهب طائفة من القراء إلى أن التعود يؤتى به بعد القراءة، بعد الفراغ من القراءة، أخذا من ظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن، أخذا من ظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يجعلونها بعد القراءة اعتمادا على ظاهر السياق. ويقول وهذا من فائدة طرد العجب عن النفس بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح في معنى الآية هو ما تقدم، وهي أنه يؤتى بها بين يدي القراءة لفعله عليه الصلاة والسلام، والسنة مفسرة القرآن، ولم ينقل أنه كان يتعوذ إذا فرغ من القراءة، وإنما كل ما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يتعوذ ثم يقرأ، وفعله مفسر، فعله عليه الصلاة والسلام مفسر للقرآن. والتعوذ التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، التعوذ فرار من شيء يخافه الإنسان إلى من يجيره وينجيه منه، ولا مفر إلا إلى الله، ففروا إلى الله، لا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتعوذ التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى. ولهذا الاستعاذة تقوم على أركان، صيغة الاستعاذة، وأفضل ما يكون هذه الصيغة التي هي موافقة للمأمور به في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومستعاذ به وهو الله، ولا يستعاذ إلا بالله جل وعلا، والاستعاذة بغيره شرك، ومستعاذ منه، ومستعاذ منه وهو الشيطان، هنا الشيطان دفعا لوساوسه. ولهذا في بعض صيغ الاستعاذة الواردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، المقصود طرد وإبعاد هذه الأمور عن الإنسان بالتعوذ بالله، الهمز والنفخ والنفث. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كما تقدم ليست آية على الصحيح من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة تفتتح بها كل سورة من كتاب الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله:
بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم،
أيضا فيما يتعلق بالاستعاذة كنت أشرت إلى أنها ليست آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن، أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من كتاب الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الاستعاذة ليست بقرآن، الاستعاذة ليست بقرآن، يقصد الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه اللفظة ليست بقرآن ولم تكتب في المصاحف، ولم تكتب في المصاحف، يعني تجد في أول سورة في المصحف عد براء بسم الله، لكن لا تجد حتى في أول القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ولم تكتب في المصاحف، وإنما فيه أي القرآن الأمر بالاستعاذة، وهذا قرآن. وإنما فيه الأمر بالاستعاذة وهذا قرآن. ما هو القرآن؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا قرآن، أمر الله بالاستعاذة. لكن لفظة الاستعاذة، صيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة هذه ليست آية من، ليست آية من القرآن. ثم شرع الشيخ بتفسير البسملة والفاتحة ويكتفى بهذا القدر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.